أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العطرة والجميلة، وهي مناسبة ميلاد الإمام الرضا عليه السلام، هذا الإمام الذي يمثل بركة إلهية قدسية، وشرفنا الله تعالى لزيارته والعيش في أنسه وفي رحمته. من يزور الإمام الرضا عليه السلام يعرف قيمة الإمامة وقيمة هذا المقام الإلهي القدسي، اللهم لا تحرمنا من زيارته. كلمتي في هذه المناسبة عن الإمامة أولا، ثم تموضع الإمامة في سياق الهداية ثانيا، ثم هذه الإمامة وما تملك من رؤى قدسية إلهية والحضارات المدنيات. فنبدأ بالإمامة في جوهرها، في ماهيتها. الإمامة تتجلى في هذه النشأة، هي بعد إلهي، إلا أنه يتمظهر في هذه النشأة لحكمة سنبينها في المحور الثاني من هذه الكلمة. الإمام هنا في هذه النشأة، إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا تمثل الإمامة؟ الإمامة تنتمي إلى النظم الإلهي الوحياني، لا تنتمي إلى النظم الطبيعي، بل تفوق النظم الطبيعي، تعلو على النظم الطبيعي، لأن النظم الوحياني جاء لترقية الإنسان في بعد يفوق قدراته الطبيعية. إذن هي تنتمي إلى النظم الوحياني، يعني تدخل الذات الإلهية من باب اللطف، من باب الحكمة في هذه النشأة وترقية هذا الإنسان. ففيه بعد غيبي إعجازي، سميه كما تشاء. إذن هذه الإمامة تتجلى هنا. ماذا تمثل في حقيقتها؟ الإنسان، والإمام إنسان كذلك، يخضع لسياق الزمان والمكان في هذه النشأة. الإنسان له مجموعة من القدرات، الملكات، لا تهمني هنا التسمية، قدرات صحيح، ملكات صحيح، قوة صحيح. هذه القوة متعددة ومترتبة، في قوة تساعد أو تناسب النظم الطبيعي المادي، ولهذا يرتبط الإنسان بهذه القوة مع هذه الأمور المادية ويرغب فيها ويتحرك فيها، يرغب في المأكولات، في المسموعات، المشمومات، وكثير من الأمور يتحرك نحوها بالغريزة. العناية الإلهية جعلته هكذا حتى يبقى في هذا البدن ويترقى إلى أعلى. وعندنا النظم أرقى من هذا النظم الفيزيائي المادي، وهو النظم الأخلاقي، يضع الإنسان في مرتبة أرقى، يتعامل هذا النظم الأخلاقي مع قدرات الإنسان الراقية، وهي العقل والإرادة يعني الاختيار يعني الإرادة العاقلة، وهذه العاطفة الجميلة في الإنسان. هذه القدرات يخضعها الله تعالى بعنايته لنظم أخلاقي فيترقى الإنسان. وفي الإنسان قدرات أرقى من هذه القدرات الأخلاقية، فتستدعي نظما أرقى من النظم الأخلاقي، وهو النظم الديني، النظم الوحياني. القرآن الكريم يشير إلى هذه القدرة وهذه القدرات، فأقم الدين، أقم وجهك للدين حنيفا، للدين حنيفا. أقم وجهك يعني عندك أنت قابلية واستعداد للتماهي في الدين. الدين هو النظم الوحياني. حنيفا يعني غير منحرف، صحيح على الصراط المستقيم. إذن في الإنسان قدرات تفوق القدرات الأخلاقية الطبيعية. الطبيعية هنا بمعنى غير الوحيانية، فيمكن للإنسان أن يتماهى في النظم الأخلاقي بعيدا عن الوحي. لكن هذه الآية تقول إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني خليفة لله تعالى، فالنظم الطبيعي لا يرقيه إلى هذه الخلافة. فالعناية تقتضي أن يتعين الله تعالى بنظم جديد هو النظم الوحياني. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، يعني هذه الفطرة هي القابلية، هي القدرة، فطرة إلهية، قدرات إلهية تؤهل الإنسان إلى التماهي في النظم الوحياني. إذن تعين الله تعالى بنظم يفوق النظم الطبيعي، يعني الإنسان لو ترك وقدراته الطبيعية كالعقل والإرادة والعاطفة أو القدرات الفيزيائية لا يمكن أن يرقى إلى الخلافة، إلى مقام الخلافة، لا يمكن أبدا. فأودع الله تعالى بحكمته بعنايته هذه القدرات في الإنسان حتى يترقى إلى النظم الوحياني. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، يعني فيه مسانخة، فيه مناسبة بين قدرة في الإنسان عبر عنها بالفطرة. الفطرة هذه هي الاستعداد، الاستعداد الإلهي في الإنسان، وجاء بدين، هذا الدين يناسب تلك الفطرة. فأقم وجهك للدين يعني فيه مناسبة، فيه سنخية بين الدين، الدين هو النظم الوحياني، وهذه الفطرة لأنها فطرة إلهية وتلك حكمة إلهية، فيه تمام التناغم وتمام الانسجام. لكن يبقى هذا القانون أن الإنسان لا يفعل إلا على بصيرة وعلى اختيار، يعني ينطلق من هذه الأمور، هذه القوة الجميلة فيه. الله تعالى لا يجبره كالكوكب يتحرك في نظمه الفيزيائي بالجبر، لا أبدا، أو بالقهر، لا نقول هناك فاعلية بالجبر، فاعلية بالطبع، يعني مقهور وفق القانون الفيزيائي، لا، الإنسان يبادر نحو الخير ونحو التماهي في النظم، سواء كان في النظم الأخلاقي أو النظم الوحياني. إذن إذا قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ليس هذا الجعل فعليا، يعني أينما يكون هناك مصداق للإنسان يكون خليفة، أبدا أبدا، إلى خلاف الحكمة. القرآن يقول ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون ولا يشكرون، دائما في ضلال. إذن أين الخلافة في هذه المصادق؟ إذن هنا خلافة معيارية، يعني فيه هناك مقام من ترقى إليه باختياره وببصيرته يتماهى فيه، قد يترقى في قرن واحد فقط. إذن عندنا معيار مثالية هي الخلافة الإلهية، وهذه لا يمكن التماهي فيها إلا بنظم وحياني. هنا ننفتح على نقطة مهمة جدا، الدين ضروري ضروري وحيوي للإنسان، لا يمكن أن يعيش الإنسان بقدراته الطبيعية فيزيائية والأخلاقية فقط أبدا، لا يمكن. فيتعين الله تعالى انطلاقا من حكمته من حبه بنظم جديد هو النظم الوحياني. طبعا إذا قلنا النظم الوحياني يعني في خرق من عالم الغيب إلى عالم الشهادة والحس، وهذه هي النبوة وهذه هي الولاية وهذه هي الرسالة. هذه مقدمة ضرورية جدا. إذن فيه النظم يسانخ الحقيقة الإنسانية في بعد إلهي أرقى من جميع الأبعاد وهي الفطرة الإلهية، وفي تناغم. الأمير يقول يثيرون، يصف الأنبياء والرسل، يثيرون فيهم يعني في الناس دفائن العقول، يعني الله تعالى دفن هذه الفطرة في الإنسان. العقول يعني المرتبة الراقية في الإنسان، يثيرون فيهم دفائن العقول. الإمام الباقر يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة هم الرسل والأنبياء، وحجة باطنة هي العقل. إذن العقل إشارة إلى ماذا؟ إلى تلك المرتبة الراقية في الإنسان، ليس العقل الحصولي، العقل الاستدلالي، العقل التحليلي التركيبي التنظيمي، هذا تجلي من تجليات العقل بالمعنى الكلي. إذا أراد أن يصل إلى القواعد المعيارية لما يعيشه في حياته، الفقه مثلا له مرتبة، الفقه كحياة نعيشه كحياة، في الصلاة مثلا نعيش الفقه حياة علاقة مع الله تعالى، مرة لا نعيش الفقه في العلم الحصولي كعلم حصولي له موضوع له مبادئ وله مسائل. هذا الفقه في مرتبة العلم الحصولي، يعني في مرتبة القواعد المعيارية قواعد الكلية. إذن العقل بهذا المعنى تجلي من تجليات العقل في الروايات، العقل أوسع بكثير. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام العقل ما اكتسب به الجنان، يعني راح إلى البعد العملي. إذن العقل له أبعاد متعددة. جيد، هذه المقدمة ضرورية جدا. في إنسان في هذه النشأة يملك قدرات ما فوق الطبيعية، ما فوق الطبيعة يعني فوق القدرات الفيزيائية في بعدنا الزماني والمكاني، يعني البعد الحيواني والوهمي والخيالي، وفيه بعد عقلي وهو العقلنة والاختيار والعطفة، ثم فيه مرتبة أعلى بكثير وهي وهي المرتبة الإلهية في الإنسان، يعبر عنها القرآن بالخلاف. فيأتي التعين الوحياني منسجما متناغما تمام التناغم والانسجام مع هذه الحقيقة الإنسانية. جيد، الآن نأتي إلى الفعلية، هذا القالب المعياري العام، في إنسان معياري وفي الخلافة المعيارية. نأتي إلى السياق، من يتماهى حقيقة في هذه الخلافة؟ فقط الأولياء، فقط الأولياء، وفي قرب بعد من هذا المقام، في قرب بعد. الله تعالى كريم يعطي كل من اقترب إلى هذه الخلافة، يعطيه من جمالها ويعطيه من علمها ويعطيه من بهائها. أما التماهي النهائي هو للأولياء. الإمام الرضا عليه السلام صاحب هذه المناسبة تماهى مطلقا في هذا المقام، فخليفة بالفعل ليس بالقوة، مثلي ومثلك بالفعل. بالقياس إلى قدرات الإنسان، هناك القدرات تفتقت كاملا وصلت إلى النهاية بالنسبة إلى ما يتحمله هذه البنية، ما تتحمل هذه البنية الإنسانية. أما بالنسبة إلى الله تعالى لا، في ترقي دائم. لماذا هناك بالقياس إلى اللامتناهي؟ بالقياس إلى اللامتناهي هناك يترقى لا حد لرقيه، لأن الله تعالى لا متناهي. أما بالنسبة إلى هذا البنية، هذه البنية لا اكتملت، تمت الخلافة. إذن الخلافة ما هي؟ إشباع تلك القوة الإلهية التي أودعت في الإنسان، ثم يتفرع منها بعض اللوازم ليست هي الأصل. الأصل هو هذا المقام، مقام الخلافة. العرفاء يسمونه في مجالهم تداول الإنسان الكامل، هنا الخلافة. ما هي هذه اللوازم؟ أولا هذا المقام ماذا يمثل؟ مقام ما بعد الله تعالى، يعني أرقى مقام يصل إليه مخلوق، ليس الإنسان، مخلوق لا يرقى إليه إلا هذا الولي. الولي بالمعنى الكلي أو بالمعنى المصداقي كالإمام الرضا عليه السلام. إذن هذا المقام يسمى في مجال تداول العقدي الولاية. ثم في لوازم أخرى، الحجية. الحجية ما معنى؟ كل تجليات هذا الولي لا تكون إلا في دائرة الله تعالى، فيتعين على الإنسان الذي لم يصل إلى عنوان الخلافة ولم يتماهى فيها، يتعين عليه الاقتداء بهذا الإمام. العقل يفتي بذلك والوحي يفتي بذلك. حجة، حجة على الخلق، حجة على الخلق، يجب أن يتبعه الخلق. جيد، هذا الوجوب يمكن مقاربته في النظم الأخلاقي ويمكن مقاربته في النظم الوحياني. في النظم الأخلاقي يعني حجية عقلية، وفي النظم الوحياني يعني حجية ولائية، حجية وحيانية. ولهذا قلت لكم النظم الأخلاقي يفيدنا كثيرا في مقاربة مفردات الدين. فالإمام سلام الله عليه صاحب المناسبة الإمام الرضا تماهى في هذا العنوان، خليفة بالفعل، خليفة بالفعل. كل هذه القدرات تفتقت ووصلت إلى النهاية. النهاية بماذا؟ بالنسبة إلى هذا المقام، يعني بالقياس إلى الإنسان. أما بالقياس إلى الله تعالى اللامتناهي لا يترقى في كل يوم، يترقى في كل آن. لا يهمنا هذا الترقي في كل آن، الذي يهمنا هو البعد الإنساني وليس البعد الفوقاني. ما يلي الله تعالى هذا لا نقاربه اليوم، نقارب ما يلي الخلق. هذه الإمامة. ونحن كلما فتقنا هذه القدرات نشعر بجمال الولاية. الإنسان إذا صلى الصلاة حقيقة أو أدى وظيفة وحيانية حقيقة يشعر بجمال ذلك المقام الذي وصل إليه، وهو تجلي من تجليات الولاية الكبرى. الإنسان إذا صلى حقيقة فهو متناهي في الولاية. جيد، هذا هو الإيمان في جوهره، في ماهيته. جيد، هذا هو الولاية والخلافة في بعدها المهوي، في بعدها الجوهري. يعني الإمامة كيف تتجلى في أفق الفهم، يجب أن نفهمها هكذا. لأن الماهية، ما هي؟ درستم أنتم في الفلسفة، الماهية هي ظهور الوجود في المدارك. المدارك يعني في الجهاز الفهمي. أمثل لك بمثال، عندك الآن أمامك شجرة أو وردة أو الشمس، هذه الواقعيات التي نعاينها. تريد أن تفهم هذه الحقيقة أمامك، تأتي إلى مجموعة من المواصفات تمتلك هذه الواقعية، تجمعها بترتيب منطقي فتشكل الماهية تفهم هذه الواقعية في بعد من أبعادها. أما الوجود، وجود الشجر، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن الإحاطة بالوجود. أما هذه المواصفات يمكن، لأن هي ظهورات هذا الوجود لدى الإدراك، ثم نرتبها الترتيب المنطقي كما درستم في المنطق، الجنس البعيد، الجنس القريب، الجنس المتوسط، الفصول، ثم نشكل ما هي معرفية نفهم بهذه الواقعية. فكذلك الولاية، الولاية نجمع بعض المواصفات ونشكلها الماهية. أنا عرفتها في بعض القنوات هكذا، الولاية هي جعل إلهي، جعل إلهي يوصل الإنسان إلى مقامه الحقيقي. جعل إلهي، جعل إلهي يعني صبغة إلهية، ليست صبغة بشرية، يعني تعين وحياني. الإمام إذا ترقى وتماهى في النظم الوحياني يصير ينتمي إلى ذلك العالم، إلى الجعل الإلهي، خرج من البعد الطبيعي إلى البعد الإلهي، فيصدق عليه أنه جعل إلهي. ثم يبقى الفصل، الفصل لماذا؟ لماذا جعل إلهي؟ حتى يأخذ بيد الإنسان إلى الهداية. جعل إلهي يرفع بالإنسان إلى مقامه الإلهي، يعني يأتي ويرقينا. وهنا ننفتح على المحور الثاني، ما هو تموضع هذه الولاية في سياق الهداية. قد يقول قائل: لا نحتاج إلى هذه الولاية، نحن مباشرة نتصل بالله تعالى. جميل، سؤال وجيه وإشكال وجيه. أرجع إلى التراث، هناك ابحث عن الجواب. لماذا قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للأمير وهو صاحب الولاية بعد النبي: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، الآية معروفة، لماذا قال له: ستقاتل على التأويل كما أنا قاتلت على التنزيل؟ في تنزيل وفي تأويل، ما معنى التأويل؟ يعني في انحراف، إرجاع الحقيقة إلى نصابها، إلى مقتضيات التنزيل. فيأتي بعد النبي، بعد وفاة النبي، انحراف، فالأمير يرجع الأمور إلى نصابها، إلى حقانيتها. هذا هو التأويل. هذا النص الجميل والرائع، وتجلى حقيقة في حروب، حرب الجمل تأويل، حرب النهروان تأويل، صفين تأويل، يعني الأمة تخربطت، الأمة ضاعت. فالأمير وقف، وقف، أنا الحقيقة والباقي على باطل. هنا العقل يسأل هذا السؤال، هذه نعمة العقل، العقل نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، لكن مع الأسف عطل في جميع الناس إلا القليل. بأي حق، بأي حق الأمير يكون هو الذي يرجع الأمور إلى نصابها؟ لماذا يحارب على التأويل؟ إذا لم يكن مالكا في حقيقته عليه السلام مبدأ التأويل، ملاك التأويل، لا يمكن أن يتصدى للانحراف، للانحراف. إذن الرسول يريد يبين هذه الحقيقة، ملاك التنزيل النبوة، يعني فيه مبدأ، ملاك التأويل هو الولاية، فيه مبدأ في الأمير سلام الله عليه. وإلا إذا لم يكن له هذا المبدأ، كيف يكتشف الانحراف؟ وكيف يرجعه، يعني يرجع الأمة إلى الحقيقة؟ فكذلك الإنسان الذي يقول: أنا أتصل بالله تعالى مباشرة ولا أحتاج إلى هذه الوساطة أو هذه الواسطة أو هذا الخلافة أو الولاية. من جعلك تفهم أنك رجعت إلى الحق وأنك في الصراط، في حركتك نحو الله تعالى؟ من أين تعرف هذه المسألة؟ أنا الآن أتحرك نحو الله تعالى ولست خليفة، أخطئ في كل آن، أنحرف في كل آن، ضعيف من جميع الجهات. إذن أين المبدأ الذي به تشكل علاقة بينك وبين الله تعالى؟ ما عندك هذا الملاك. الله تعالى عناية بك، رحمة بك، جعل هذا الولي هو الذي يبين لك المبدأ، لأنه هو يملك المبدأ، هو الذي يملك المبدأ. ولهذا قال الإمام الرضا عليه السلام: الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين. المسألة ليست سهلة. إذن إذا قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني العقل يقول يجب أن يكون هناك وجود يملك المبدأ، مبدأ الخلافة، وإلا لا معنى للهداية ولا معنى لهذه الآية المباركة. إذن إذا ترك الله تعالى الناس بدون ولي يملك هذا المبدأ الذي يوظفه في الهداية، فكل هذا الخلق خصوصا هذا الإنسان الذي جعل له هذه القدرات حتى يتكامل، كل هذا الخلق يصير لغوا، الإنسان هذا يصير لغوا. هذا العقل يحكم هكذا، العقل فقط بدون الوحي. إذن هذه الولاية جعلت في الحكمة الإلهية وفي النظم الإلهي، جعلت مقاما لصاحبها وهي الولاية، وكذلك لوظيفة قدسية وهي إيصال الناس إلى المقام المناسب لهم. لم يخلق الإنسان حتى يتحرك في قدراته الفيزيائية، ليس بهيمة يأكل ويشرب وينام، وليس كذلك في القدرات الطبيعية الأخلاقية أبدا، خلق لقدرات إلهية. أين تتجلى هذه القدرات؟ يعني أثارها أين تتجلى؟ ليس القدرات، القدرات موجودة في الإنسان، أثارها يعني إذا تفتقت تتجلى في الآخرة. في الخليفة لا، الخليفة لا فرق بين النشأة الدنيوية والنشأة الأخروية، وبالفعل في جميع النشآت يعني الإمام والولي ويعيش الجنة، يعيش الجنة. نحن لا، لضعفنا ونقصنا تتجلى لنا الأثار يوم القيامة، ما يسمى بالجنة، وفي الطرف المقابل ما يسمى بالنار. يعني الإنسان مختار، قد يتحرك نحو الخير وقد يتحرك نحو الشر. إذن تموضع الإمامة في سياق الهداية يعني في قوس الصعود، الإمامة في قوس الصعود، القدرات في قوس النزول، أما الكمال دائما في قوس الصعود. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه قوس النزول، أعطى الخلق وأعطى هذه القدرات، تفتق هذه القدرات والتماهي في النظم الأخلاقي أو النظم الوحياني قوس الصعود، ثم هدى، ثم هدى. من مقتضيات الهداية وجود هذا الخليفة الفعلي، وجود هذا الخليفة الفعلي. ولهذا الأئمة كانوا يقولون بصراحة لأتباعهم ولغير أتباعهم: لا هداية إلا عندنا. الإمام الحسين عليه السلام يقولها بكل ألم، يقولها بكل ألم، والمؤمن إذا سمع هذا الكلام يتألم، يقول: هذه الأمة لا تهتدي إلا بنا لكنها لا تريدنا. لا إله إلا الله، هذه الأمة لا تهتدي إلا بنا أهل البيت عليهم السلام، يعني الولاية الخلافة، ولكن هذه الأمة لا تريدنا. دخل شخص إلى مسجد النبي وبدأ يسأل في مسائل علمية، فالإمام حسين عليه السلام كان جالسا، قال: أنا الذي أجيبك، غيري لا يجيبك. ماذا قال له؟ قال: لا أريد الإجابة منك. العرب وقريش خاصة كان عندهم عرف قبيح، إذا قتل منهم شخص ولم يقتص منه، مات ولم يقتص منه، يقتص في أولاده، في أولاده حقد. يعني حتى الدين لم يربي قريش ويرقيها إلى العلو، بقيت حاقدة على النبي وحاقدة على الأمير سلام الله عليه، فانتقمت في أولاده. الانتقام المعنوي يعني لا تأخذ الدين منهم، والانتقام البدني المادي القتل وما أشبه ذلك، يعني الثأر. نعم. إذن وظيفة هذه الولاية في سياق الهداية هي أن تأخذ بيد الإنسان إلى الفلاح. العقل هنا يسأل بأي ملاك؟ إذا لم تكن هذه الولاية لها مبدأ الولاية، مبدأ الخلافة، كيف ترجحهم بغير مرجح؟ إذن النظم الوحياني في صفائه وبهائه كما وصل إلينا من الأئمة عليهم السلام، تماهي في النظم العقلي، والنظم العقلي تماهي في النظم الوحياني. هذه العقلانية الدينية، هذه العقلانية الدينية التي لا نراها في المتدينين، لا نراها في المتدينين، ولهذا لا يؤثرون في غيرهم، لا يؤثرون في الحضارات الأخرى. الحضارات الأخرى تحركت في البعد الفيزيائي ونجحت، شكلت مدنية فيزيائية مادية حيوانية وتتحرك. ثم تنظر إلى من يملك هذا المبدأ، من يملك هذا الدين، متخلف في جميع النواحي، فتقول هذا المتخلف كيف أنا يرقيني إذا كان هو يعيش في الأوساخ ويعيش في الأمراض ويعيش في الجهل، كيف هو يعلمني، كيف هو يعلمني؟ ولهذا دعاتنا والمبلغون إذا انتقلوا إلى أوروبا وإلى أمريكا يبلغون فقط للجاليات المسلمة، أصلا خطابهم مع غير الجالية المسلمة قليل جدا ونادر جدا. أولا اللغات لا يعرفون، اللغات الأجنبية لا يتقنونها. إذن هذه الولاية، لأن يعني الشخص الإمام سلام الله عليه، الشخص الفيزيائي المصداق الخارجي، إذا لم يكن له هذا المبدأ الخلافة والولاية، بالله عليك يكون هاديا أبدا. إذن العقل يقول نظام الهداية الإلهية، هذا النظم الوحياني بجميع مكوناته ينقلب لغوا إذا لم يكن هناك ولي يكون هناك خليفة. ولهذا العرفاء بنوا، نسقهم العرفاني الواسع والعميق، وقرأوا كل مفردات الدين وفق لهذا النسق على أصلين. الأصل الأول هو التوحيد، يعني الملاك الأساسي هو الله تعالى في وحدته وبساطته، والموحد وهو الإنسان الكامل، مصادقهم الأنبياء والأولياء. كل النسق العرفاني بني على قاعدتين، الوحدة الشخصية يعني الوجود الذي ملأ دار الوجود هو الله تعالى، والموحد من؟ الذي تماهى في أسماء الله الإلهية، يعني الولي، يعني الخليفة. كل النسق العرفاني بني على هذا. وإذا سمعتم شخص هناك يخرف ويشنع على العرفاء، أنه لم يفهم، جاهل مسكين. العرفان بنى نسقه العرفاني على أصلين، الوحدة الشخصية يعني الوجود الواحد هو الله تعالى، والموحد وهو الإنسان الكامل هو الخليفة، ممثل الله تعالى في جميع النشآت، تماهى في جميع الأسماء الإلهية إلا الأسماء التي استأثر بها الله تعالى. هنا لا أقارب العرفان ولا يهمني هذا الموضوع الآن أريد أبين أن الإمام سلام الله عليه له بعده، بعد مقامي، وهو التماهي المطلق في الخلافة والولاية، تحقق بهذا العنوان تمام التحقق. وهذه الولاية هي التي جعلت النظم الوحياني يكتمل، الدكتور سروش عنده خرجة غريبة وعجيبة. ماذا يقول؟ يقول آية الإكمال تقول تم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعد الإمامة لا معنى لها، لأن ما يأتي بعد الكمال والتمام لغو. نحن نقول تمامية هذا الإسلام وكمال هذا الإسلام بالولاية، ولهذا الآية نزلت في الغدير. إذن الولاية هي التي تمت هذا النظم الإلهي، بها تم هذا النظم الإلهي. أنزع هذه الولاية، أنزع هذه الخلافة، لا معنى لهذا النظم مطلقا. إذن إذا كنا في حياة النبي والنبي له المعجزة والقاهرية، هناك الرسالة بعدما ينتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، ملاك تمامية هذا الدين أين؟ ملاك كمال هذا الدين أين؟ فراغ، فراغ. ولهذا الطرف الآخر إلى الآن لم يجد هويته، لم يجد نفسه. كم من حركة أصولية أرادت أن تعطي البديل ولم تفلح، وأنا في تصوري لن تفلح، مستحيل أن تفلح. لماذا؟ لأن الملاك مفقود، الملاك مفقود. إذن هناك فارق بين أن تكون الولاية ملاك تمامية الدين وملاك كمالية الدين، وأن الولاية تأتي بعد كمال الدين. هنا المغالطة، هنا المغالطة. المغالطة تصويرها هكذا: أخرج المكونة التي أتمت النعمة وأكملت الدين، أخرجها من النظم الوحياني وجعل النظم الوحياني كاملا بدونها ثم استشكل. نحن نقول لا، الولاية هي لب النظم الوحياني، لب الإسلام، زمام الإسلام. الزهرة تقول نظم الأمة وأمان من الفرقة. نظم الأمة يعني الأمة متشتتة، متشتتة. النظم ما هو؟ أنتم درستم في العقيدة وفي الفلسفة، النظم ما هو؟ خلينا نثير هذه المفردة. زهرة تقول الإمامة نظم الأمة. النظم ما هو؟ النظم هو عندك كثرة، هذه الكثرة تتناغم، تنسجم. كثرة منسجمة، من جعلها تنسجم؟ الغاية. أنت أستاذ في الصف أو أستاذة في الصف، الغاية ما هي؟ إلقاء الدرس والوصول إلى النتيجة النهائية من الدرس. تدخل إلى القسم في مجموعة من الطلاب، لا أدري 20 50 100، واحد مع الجوال، واحد يسمع موسيقى، واحد يأكل، واحد يتكلم، بقول المشارقة يسولف. كثرة متشتتة لا يتحقق الهدف. أما إذا كان هذا المجموع، هذه الكثرة كلها متناغمة، حقيقة واحدة، حتى يتحقق الهدف وهو الدرس والاستفادة من الدرس، تحقق النظم. إذا النظم كثرة متناغمة، ملاك التناغم هو الغاية النهاية. إذا النظم له مكونات ثلاث: المكونة الأولى هو الكثرة، المكونة الثانية هو التناغم والانسجام لمفردات هذه الكثرة. لماذا هذا الانسجام؟ للوصول إلى الغاية، هذا هي المكونة الثالثة. هذا النظم الإلهي كيف يكون؟ عندنا كثرة، هذه الكثرة تتجلى في فرد الإنسان، قدرات فيزيائية، قدرات طبيعية أخلاقية، وقدرات وحيانية. كثرة يعني فيه قدرات متكثرة، يجب أن تتناغم هذه القدرات. الغاية ما هي؟ هي الله تعالى، الوصول إلى الله تعالى. ملاك هذا التناغم هو الولاية، يعني من يجعل هذا التناغم في قدرات الإنسان هو الولاية. ثم الإنسان هذا يعيش في مجتمع أسري، ملاك النظم في المجتمع الأسري هو الولاية. ثم في المجتمع المدني كثرة متناغمة لهدف خاص، ملاك هذا النظم هو الولاية. وكذلك المجتمع البشري لا يتناغم ولا ينسجم بدون ولاية. ولهذا ترون الحروب والكذب ديمقراطية جميلة إلا أنها ديكتاتورية جماعية، يكذبون عليكم. ديمقراطية تخدم الإنسان، ما عندنا ديكتاتورية جماعية فقط، ديكتاتورية نخبوية، ديكتاتورية نخبوية. إذن هذا التناغم ملاكه هو الخلافة الإلهية وهو الولاية الإلهية. الآن نأتي إلى هذه الولاية كيف تكون في علاقتها مع المدنيات والحضارات. أنتم قرأتم أن المأمون العباسي خليفة من أذكى الخلفاء من بني عباس، دارس دراسة قوية وعميقة، وهو كان معاصر للإمام الرضا عليه السلام، وهو الذي جاء به من المدينة إلى مر في خراسان العليا. لماذا دفن الإمام في طوس؟ لأنه كان في مر. طوس تقع في خراسان، وشكل مناظرة قوية جدا بين الإمام الرضا عليه السلام وأصحاب الأديان والمذاهب والدهرية، يعني الملاحدة الذين لا يؤمنون بأي عالم غيبي، لا يهلكون إلا الدهر. فكانت هذه المناظرات قوية جدا. أنا كنت الآن في قناة الولاية وبينت هذه النقطة بالتفصيل، وهذه قاعدة يجب أن نتعلمها جيدا من الإمام الرضا عليه السلام. قلت هناك فيه اتجاهات ثلاثة تبحث عن الحقيقة: الاتجاه العلمي التجريبي يتحرك ويصل إلى الحقائق، حقائق في نفس الأمر أم ظنيات، هذا بحث، إلا أنه يسعى التجريبي إلى الحقيقة. الحقيقة ما هي؟ كشف الواقع. الحقيقة هي اتصال جهازنا الإدراكي بالواقع. إذا اتصل الجهاز الإدراكي بالواقع نحن في متن الحقيقة. إذن الحقيقة متشكلة من مكونتين: الجهاز الإدراكي يعني الوعي، والواقع الخارجي. إذا تم الاتصال فهناك الحقيقة. هذه الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الفلاسفة. الاتجاه الأول آليته هو التجربة. الفيلسوف كذلك يسعى إلى الحقيقة ويريد أن يحيط بالواقع الخارجي. آليته هو العقل. مرة يكون هذا العقل خالصا صافيا من الشوائب، مرة يكون مخلوط بالأوهام فتترتب نتائج خاطئة. إلا أنه يعتمد على العقل، يعني على المعايير العقلية. وفيه هذا النظم الوحياني. النظم الوحياني لا يبحث عن الحقيقة. النظم الوحياني يعطيك الحقيقة، إلا أن الحقيقة التي تناسب الهداية فقط، لا ينبسط في الحقيقة. لماذا؟ لأنه إذا تعمق في الحقيقة، هذا الفلاح الذي لا يدرس ولم يدرس كيف يهتدي. إذن الدين يعطيك الحقيقة جاهزة بما يخدم الهداية. إذا كان هناك تجلي علمي فلسفي في الدين فهذا لأجل الهداية. إذا قال الله تعالى في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بالصياغة المنطقية هذا قياس استثنائي، يعني دليل عقلي. دائما أسأل الطلاب في الدراسات العقدية: هذا دليل عقلي أم قرآني؟ يعني دليل ديني أم عقلي؟ الكل يقول دليل ديني، لا إله إلا الله، دليل عقلي بلسان ديني، دليل عقلي بلسان ديني. يعني إذا كان هناك آلهة متعددة بيدها الربوبية، يعني هي تسير هذا الكون إلى غايته، حتما يكون هناك الاصطدام ويكون هناك التنازع وينتفي نظام الأسباب والمسببات ويتلاشى الكون. القرآن يقول لا، فارجع البصر هل ترى من فطور، ما في انشقاق. إذن دليل على ماذا؟ على الوحدانية التدبيرية. عقل، هذا عقل، هذا عقل، عقل التنويري، العقل الراقي، ليس دليلا وحيانيا، دليل عقلي بلسان الوحي. هذا الدليل أو هذا المطلب العقدي يشير إلى مسألة تكوينية، هناك إله، يعني هناك وجود، واجب الوجود تكويني يدبر هذا الكون، يعني يوصل هذه المفردات الخلقية إلى كمالاتها. هذا من هذه الجنبة التكوينية تهم الفيلسوف. لكن هذه الآية لم تأتي في النظم الوحياني لأجل كشف التكوين فقط، لا، تبين زيادة على التكوين الذي يهم الفيلسوف، أمر، تبين أمرا له علاقة بالهداية. يعني الهداية والنظم الهدايتي لا يتم إلا إذا كانت هناك حقيقة وجودية متعالية هي التي تهيمن على دار الخلق وتهيمن على الهداية. فالإنسان لا يهتدي إلا بإله له الوحدة التدبيرية، والوحدة التدبيرية قائمة على الوحدة الخلقية والوحدة الصفاتية والوحدة الإلهية والوحدة الأحدية في التسلسل العقدي في التوحيد. إذن النظم الوحياني يعطيك الحقيقة جاهزة، لكنها ليست باردة فاترة مملوءة بالشحنة الهدايتية، عاطفة هدايتية في هذه النصوص التي قد تتجلى فيها أبعاد عقلية، صيغة للهداية. جيد، الإمام الرضا عليه السلام الآن أمام هذا الحشد الكبير، مسيحيون، يهود، والمسيحيون أنواع وأتباع، دهريون، ملاحدة، مسلمون منحرفون في الإسلام في هذا المجلس، وين؟ في خراسان. قلت في الكلمة في الفضائية، الإمام إذا تصدى لفيلسوف، فيلسوف أمام الإمام، إمام له المبدأ الولاية، فالحقيقة مكشوفة له. الفيلسوف الحقيقة ليست مكشوفة له، يسعى إليها بالعقل، قد يصل وقد لا يصل. الإمام وهو يناقشه يتعاطى معه علميا نقاشيا، هل يناقشه في الأسس العقلية في الحكمة الطبيعية؟ أبدا. تخيلوا مثلا الإمام يريد أن يقول للفيلسوف أنت تبني نسقك الفلسفي على أصل العلية والمعلولية، وأنا لا أقبل العلية والمعلولية. الإمام فرضا يقول أنا لا أقبل العلية والمعلولية. الفيلسوف يوقف النقاش سريعا، يقول له سيد أنا ما عندي دليل على أن كلامك صادر أن كلامك صادر منك، لأن الكلام معلول لمن؟ للمتكلم. وإذا نفينا العلية والمعلولية هذا الكلام يمسي بدون علة. فالفيلسوف يسكت الإمام سريعا، يقول أنا ما عندي دليل أن هذا الكلام صادر منك لأنك لا تؤمن بالعلية والمعلولية. هذا هراء، هذه خرافة كبيرة. الإمام لا يضرب القواعد العقلية لأنها حكمة الله تعالى، يناقشه في أي بعد؟ في توظيف هذه المعايير العقلية لكشف الواقع، قد يوظفها تحت هيمنة الوهم ويصل إلى نتيجة خاطئة. ولهذا أنا قلت في محاضرات أخرى وفي اليوم في هذه الليلة في القناة، قلت إذا كنت في نقاش مع شخص يعارضك في فكرة في اتجاه، إياك أن تركز على الأخطاء، إياك أن تركز على الأخطاء، هناك النقاش لا معنى له، يجب أن تركز على الأعمدة المضيئة في كلامه، يعني على البعد الحقاني في كلامه. لماذا؟ لأنه إذا لم يركز، هو لم يركز أو يرتكز على ما هو حق، لا يمكن أن يخاطب غيره، قنوات التواصل تنقطع. إذن يجب أن يبني على بعض الأمور الحقيقية، أنا أسميها الأعمدة المضيئة. هذا بلا هذه الأعمدة المضيئة أنت تضيئها أحسن منه إذا أمكن. طبعا المعصوم يتأتى له لأنه عنده مقام الولاية، تضيء هذه الأعمدة المضيئة أكثر وتستخرج منها نتائج تعارض ما استخرجه هو، فيقع في التناقض، يقع في التناقض. وهذا ما فعله الإمام مع الدهري في تلك الحوارات الجميلة والرائعة. إذا لا يأتي إلى هذه الحكمة الطبيعية التي يعتمد على عليه الفيلسوف ويبطلها، هذا مستحيل. من يبطل أصل العلية والمعلولية أو يبطل التقدم والتأخر؟ يأتي ويقول أنا لا أؤمن بالتقدم والتأخر. إذن من المتقدم، أنت أم الله؟ لا لا أدري، أنا المتقدم أم الله؟ يعني أنا المتقدم على الله، فأنا خالق الله والله متأخر. لا، التقدم والتأخر أصل عقلي، أصل عقلي، وكثير من المفردات العقلية لا تمثل موضوع بحثي، لا أفيض فيها. وكذلك إذا تصدى لأصحاب الأديان، مثلا المسيحية، المسيحية تقول بالتثليث. الفرق بين الفيلسوف والمتدين، المتدين ينطلق من أوضاع، هذه الأوضاع يراها حقا لأنها من نظم وحياني، ليس كالفيلسوف. التثليث وضع، وضع متن الحقيقة عند الكاثوليك، عند المسيح. فالإمام سلام الله عليه يرجع هذا الأمر وهذه هذا الوضع إلى العقل، إلى المعايير العقلية. هل يمكن لذات لا متناهية كالله تعالى أن تتشكل من أقانيم، من أقانيم ثلاثة؟ العقل ماذا يفتي هنا؟ يقول لا، كل متركب محتاج إلى أجزائه، فالله تعالى ينقلب فقيرا، لا يمكن. إذن الإمام يحيل هذا الوضع الديني إلى المعايير العقلية. إذا قال المسيحي هذه من الأسرار، هذه من الأسرار، يعني الإحالة إلى الجهل. هل الجهل جهل ملاك أم العلم هو الملاك؟ الجهل هو الملاك أو العلم هو الملاك؟ طبعا العلم هو الملاك، ليس الجهل هو الملاك. جيد، الأسرار على قسمين، الأسرار على قسمين، جيد، الأسرار على قسمين، أسرار يستسيغها العاقل والشرع كذلك، أسرار مرفوضة مطلقا. من الأسرار التي يستسيغها العقل كونها الذات الإلهية، نحن ندرك أن هناك وجود إلهي، أما كون هذا الوجود هذه من الأسرار لا يمكن الوصول إليها، ما عرفناك حق معرفتك، هذه من الأسرار يستسيغها العقل، لأن نحن الوجودات ناقصة متناهية، والمتناهي لا يحيط باللا متناهي، هذه قاعدة عقلية ثابتة. هذه الأسرار مقبولة يستسيغها العقل والشرع، في أسرار مرفوضة عقلا مثل التثليث، التثليث هنا العقل لا يستسيغها، إذن هذه من الأسرار المرفوضة، في مغالطات، في مغالطات. إذن في حوارنا مع المدنية الأخرى يجب أن نؤسس لأصول، وهذه المناظرات مع الإمام الرضا عليه السلام مهمة جدا في تأسيس الجسور مع المدنيات. الآن المدنية الحاكمة ما هي؟ مدنية دينية؟ لا، ما عندنا مدنية دينية، عندنا المدنية الليبرالية هي الحاكمة في العلم، في الاقتصاد، في الإعلام، في كل تجليات الإنسان. الليبرالية هي الأقوى ولها السيادة. هذا لا يعني أنها حق، حتى نتفق على مسألة لها السيادة لها الهيمنة صح، أما أنها على حق هذه مسألة أخرى. الآن أنا كمسلم أريد أن نشكل أو نؤسس لجسر مع الليبرالية، كيف؟ حتما الليبرالية لها أصول ترتكز عليها، منها الحرية. من أصول الليبرالية الحرية، هي سميت الليبرال ليبرالية، ليبرال جاءت من كلمة ليبرتي، ليبرتي باللغة الفرنسية يعني الحرية، يعني نظام منفصل تمام الانفصال عن هيمنة الكنيسة من جهة، يعني الدين في النظام الغربي طبعا، ومنفصلة تمام الانفصال عن الملكية. الملكية انتفت والكنيسة انتفت من النظام الغربي، هذه الليبرالية. من أصولها الأساسية الحرية، فيجب على المسلم في نقاشه مع الليبرالية أن يبحث هذه الأمور جيدا. الحرية في رؤيتنا نحن لها مرتبتان، الحرية كملكة أودعها الله تعالى، الحرية يعني الاختيار، أودعها الله تعالى في وجودي في الهدية البسيطة لما قال كن فيكون، جعل لي قوة في نفسي أستطيع أن أبادر، يعني أختار ألف على ألف، هذه المبادرة، هذا هو الاختيار. هذه قوة في الإنسان لا يمكن أن تسحب منه أبدا، حتى الله تعالى لا يسحبها. لماذا؟ إذا سحبها سقطنا في التناقض خلاف حكمته. ولهذا لما شرع الشريعة لم يجبره عليها، وصحيح أودع في هذا الضياء، ألهمها فجورها وتقواها، لكن لم يأخذه بالقوة نحو الصلاة ونحو الحج، لا، جعله هو يبادر احتراما لهذه المبادرة وهذا الاختيار. هذه المرتبة لا يختلف فيها اثنان، نحن والليبرالية سواء. إذا قلت للليبرالية هذا الاختيار غير موجود في الإنسان، أنت تخرف، وإن كنت مسلما مخرف كبير، لأن هذه قوة موجودة في الإنسان بالشهود يدركها الإنسان. أما المرتبة الثانية وهي التماهي في النظم، سواء النظم الليبرالي أو النظم الديني، هناك الحرية لا تكون مطلقة أبدا. حتى الليبرالي يسلم بهذا هذه المسألة، يقول أنت فتق قدراتك الفيزيائية الأخلاقية الدينية كما تشاء، لا تخالف النظم فقط، لا تخالف النظم فقط. العلاقة الجنسية أنت حر في بعدك الفيزيائي الحيواني، أنت حر، لكن بالرضا بالاغتصاب والقوة القانون ما يرحم. إذن هو عنده قيودات لهذه الحرية. ففي النقاش نركز على ماذا؟ على المرتبة الثانية، يعني الحرية في المرتبة الثانية، الحرية في السياق داخل النظم. أنت كمسلم تؤمن بنظم وحياني، هو لا يؤمن بهذا النظم الوحياني، هو ضربه وابتعد عنه مطلقا. خلينا مقاربة المسألة تاريخيا، لماذا الليبرالية ابتعدت عن الدين؟ لا، لم ترى من الدين إلا العنف، إلا القتل، يكفي هذه الحروب التي استغرقت 300 سنة في أوروبا، والكاثوليك ذبحوا عددا ضخما من البروتستانت في باريس في يوم واحد، ذبحوهم ذبحوهم. وداعش وما أشبه داعش كثير في العالم الإسلامي. إذا جئتم إلى الدولة العثمانية، ما فعلته في أوروبا يعني في بلغاريا و و و و العجائب العجائب، يعني مجازر مجازر، وتنسب إلى الإسلام. لماذا الأوروبي يتقزز من الإسلام؟ دائما في مخياله ذلك الإسلام. ولهذا في الثقافة الغربية يعني ما قبل القرن العشرين، التركي يساوق الإسلام. بمجرد أن نقول الإسلام، ذهن الأوروبي ينتقل إلى التركي، يعني الخشن، يعني القتال، يعني الفتاك. هذه جنبة تاريخية لا تهمنا، والتركي والعثماني ليس حجة ولا يمثل الإسلام. إذن أنت كمسلم ماذا تقول؟ تقول أنا عندي نظم أعلى، وهو النظم وحياني، فيجب أن تتناغم هذه الحرية في سياق، تتناغم مع هذا السياق الوحياني، وتتغلب على السياق الداني وهو الفيزيائي والحيواني، تعدله وترتبه وتذوبه في النظم الوحياني. طبعا الليبرالي لا يقبل، لا يقبل، لا يقبل، هذا شأنه. ثم تبين له جيدا، نحن نبني على ما أنت بنيت عليه. ما هي النتيجة؟ الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، والآن هذه الحروب التي تقودها أمريكا، دمار في دمار. إذن هكذا نصدر هذه الثقافة، ثقافة الإمام الرضا في الحوار. يعني هو شكل، أسس لثقافة حوارية مع الأديان والمذاهب، ونؤسس لجسور مع غيرنا. إلى الآن نحن لم نفلح في تأسيس هذه الجسور، ما زالت الإنسانية تخاف من الإسلام، ولهذا حصرنا، حصرنا في منطقتنا فقط. ابن خلدون له كلمة عجيبة وغريبة. ابن خلدون يقول الفلسفة، يتكلم عن الفلسفة، الفلسفة تترونق في أوروبا. هو يقول يعني الفلسفة تشتد في أوروبا. في العالم الإسلامي تغلب المذهب الأشعري الذي لا يؤمن بحجية العقل إلا في دائرة محدودة جدا وضيقة، فتدهورت العلوم العقلية في العالم العربي. وإذا تدهورت العلوم العقلية في أي أمة، الأمة هذه تعيش تخلف والانحدار. أوروبا تقدمت. وأحسن منا، أحسن منا. هناك الاختلاس قليل جدا في بلداننا العربية. الدولة وما فيها من ميزانية وثروات هو للسلطان وأولاد السلطان، أو الحاكم وأولاد الحاكم. حرية الصحافة هناك، هنا الصحافة خادمة للسلطان. إذا قسنا هذا النظام الليبرالي الفاسد بالنظام العربي الفاسد، يعني قسنا الفاسد بالفاسد، صدقني أوروبا أحسن، أوروبا أحسن في خدمات اجتماعية لا يحلم بها العربي مسكين. لا تقيس أوروبا بالمثل، مثل الإسلام، كما أنت تعلمتها تحت المنبر وتعلمتها من أهل البيت عليهم السلام. إذن إذا أردنا أن نتحاور مع الحضارات والمدنيات، يجب أن نبني على ما بنى عليه الإمام الرضا عليه السلام. يعني المنطلق هو الولاية، المنطلق هو الولاية بما تملك من عقلانية، بما تملك من عاطفة إلهية، بما تملك من قدرات إلهية راقية تفوق القدرات الطبيعية. هذه الآلية الوحيدة التي تساعدنا على تأسيس لهذه الجسور مع الحضارات الأخرى. وأنا أسأل نفسي هل هذا يمكن؟ نعم يمكن، فقط نحتاج إلى العمل والدراسة. والآلية الأساسية في بناء هذه الجسور هو العلم والمعرفة. إذا كانت أمة ضعيفة في المنطقة، كيف تؤسس لجسر مع المدنيات الأخرى؟ إيراني في أمريكا خطرت على ذهني هذه الفكرة. إنسان في عتبة الباب، يعني الإنسان عند الباب، لا هو داخل ولا هو خارج. تصوري الإنسان واقف عند الباب، لا هو داخل ولا هو خارج، يعني لا يصدق عليه أنه داخل بالتمام ولا هو خارج بالتمام. هذه قربة أراد أن يفهمها، هذا هو العاقل. فتأسس جراء هذه الفكرة هذا المنطق الفازي أو لوجيك فلو أو منطق المراتب. تطبيقات لهذا المنطق في اليابان صناعية تكنولوجية تبهر العقول، ونحن لا زال إلى الآن في مجتمعنا من تمنطق فقد تزنطق. هذه كلمة ابن تيمية المنحوس. وصدقوني الآن القوة الحاكمة على العالم العربي القوة الظلامية، القوة المتخلفة. الديكتاتورية تكرس هذا الأمر، ورجال الدين يكرسون هذا الأمر، وتعيش الأمة الظلامية. وأخاف أن يحدث لنا ما حدث في الغرب، تظهر عقول وتتخلى على المرجعية الدينية وتسقط هذه الديكتاتورية. إذن الحل الوحيد هو هذه العقلانية الولائية، هذه العقلانية الولائية. إذا درسناها بطريقة عقلانية في بعدها السياسي التربوي الاقتصادي الاجتماعي والديني، صدقوني نصل إلى نتائج رائعة جدا. أنا إلى الآن لم أرى دراسة عربية عن حقوق الإنسان كما تأسس في بداية الثورة الفرنسية وكما تطور الآن، دراسة عقلية وفقا لأسس، الأسس الوحيانية والأسس الأخلاقية والأسس القانونية. لماذا؟ لأن نحن لم نعش هذه الحقوق في بلداننا، نحن لم نعش، لم نشم رائحة الحرية في بلداننا. يقولون صحفية أمريكية حاورت صدام، راحت إلى صدام تحاوره، قالت له: سيدي الرئيس، حقوق الإنسان في العراق كيف؟ تكلمه عن حقوق الإنسان في العراق. قال: الإنسان مكو. هكذا أجابها: الإنسان مكو. سالب بانتفاء الموضوع، الإنسان غير موجود في العالم العربي حتى يصل إلى الحقوق، حقوق البشر، حقوق الإنسان، الحرية الفكرية، الحرية الإعلامية، الحرية الدينية، إنسان غير موجود. إذن المحاضرة أرادت أن تبين هذه المراحل أو المحاور. المحور الأول هو الإمامة في جوهرها وفي ماهيتها، الإمامة في سياق الهداية، هي ملاك الهداية، لأن الإمام هو الذي يملك المبدأ والملاك وهي الولاية. إنك تقاتل على التأويل كما أني قاتلت على التنزيل أو أقاتل على التنزيل. لا يمكن للأمير أن يقاتل على التأويل إلا إذا كان عنده ملاك في داخله يميز الحقيقة من الباطل ويرجع الانحراف إلى مقتضيات التنزيل، لا يمكن. وهذه الولاية. ثم كيف نبني الجسور مع المدنيات والحضارات، هذه الجسور التي لم تبنى إلى الآن. تبحث عن كتاب باللغة الفرنسية يبين المذهب الإمامي بذلك البيان الجميل والراقي، لا تجد إلا دراسات قليلة جدا. كيف ينفتح علينا غيرنا ونحن بهذا الضعف وهذا التخلف؟ تمت المحاضرة، وأشكركم على حسن الإصغاء، وأسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العاطرة. وكلما تكلم الإنسان عن الأئمة عليهم السلام لا ينتهي كلامه، لأن وجوداتهم لا تنتهي، منبسطة في الخير وفي الحقيقة وفي الجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.